بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة أيها الإخوة تأتي ضمن سلسلة فقه جائحة كورونا التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، ممثلا في مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة. عنوان هذه المحاضرة المختصرة القصيرة: حرمة الافتيات على ولي الأمر. وولي الأمر أيها الإخوة الكرام هو رجل أعطاه الله عز وجل الولاية الكبرى أو الملك في بلد من بلدان المسلمين، فهو يقوم فيه بحماية الإسلام والشريعة الإسلامية وإقامة الحدود والفصل في القضايا والأحكام، وكذلك تنظيم شؤون الناس من مسلمين وغيرهم في هذه البلاد، ويسوسهم سياسة شرعية موافقة للكتاب والسنة. وسواء كان اسمه إماما أو ملكا أو أميرا أو سلطانا أو واليا أو حاكما أو رئيسا أو غير ذلك المسميات، كل هذه المسميات هي لمسمى واحد، هو ولي الأمر. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر، من ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه الأحاديث كلها وغيرها من الأحاديث تدل على لزوم طاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، وأن الواجب الصبر إذا حصل ظلم منهم، لأنه كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية: أن ما يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور. وقد نقل ابن أبي العز أيضا عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه جاء في بعض كتب الله: أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه أو جعلتهم له رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تنشغلوا بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. انتهى. هذا يقال في شأن ولاة الأمور الظالمين، فما بالكم بنا نحن ونحن نعيش في ظل ولاية عادلة صالحة بحمد الله عز وجل، قائمة بشرع الله في الناس، وتبذل كل عناية ورعاية وإصلاح في رعيتها. فالحمد لله رب العالمين. إذا عرفنا كل ما مضى، نأتي إلى مسألتنا الخاصة بهذه المحاضرة، وهي الافتيات أو الافتئات. والافتيات بالياء هو الأرجح والأصح عند أهل اللغة. فالافتيات على ولي الأمر هو من المعصية له، بل من أشد المعصية لولي الأمر وعدم الطاعة والسمع له. والافتيات هو الاستبداد بالرأي والسبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه. وقد عرفه بعض الباحثين بأنه التعدي على حق من له الحق بفعله عنه دون استئذان. والافتياس تقريبا هو نفسه ما يعرفه أهل الأنظمة أو القانون بالتدخل، فيسمونه التدخل ويعرفونه بأنه التدخل بدون سبب قانوني أو نظامي في أعمال الغير. وقد يأتي في اصطلاح بعض الفقهاء بألفاظ أخرى، منها التعدي وهو الظلم ومجاوزة الحد، لكن التعدي كما هو معلوم أكبر وأعم من الافتيات. وقد يأتي أيضا بلفظ آخر يسميه الفقهاء الفضولي أو الفضالة، والفضول عندهم الذي يتصرف في أمر ليس هو فيه أصيل ولا وكيل. وفي كل الأحوال أن كل من يتعدى على حق غيره فيتصرف فيه هو مفتات عليه. والافتيات سواء كان على ولي الأمر أو على غيره هو محرم بلا شك ولا يجوز، لأنه تعد على حق من هو الأولى به، لكنه يكون أشد حرمة إذا كان على ولي الأمر والإمام، وفيه التعزير لأنه إساءة للإمام وحقه. وقد جاء في الدرر السنية في وصف الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه إمام يبذل النصح للرعية ويبني المساجد لهم ويبث الدعاة فيهم، ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على هذه الجزيرة، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور دون أخذ إذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين وفارق جماعتهم. طيب، ما هو العمل مع المفتات إذا افتات على ولي الأمر؟ أولا يجب على ولي الأمر أن يمنعه من هذا الافتيات، ولذلك قال الإمام أحمد كما جاء في كشاف القناع للبهوتي: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. يقول القاضي رحمه الله في الأحكام السلطانية: منع ذلك بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه. وأهم أسباب الافتيات أيها الإخوة الكرام، قبل ذلك نتحدث أيضا أن المفتات إضافة إلى أن الإمام لابد له من منعه من ذلك، فيحق له أن يعزره ويؤدبه. يقول المرغيان الحنفي في كتاب الهداية: ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. والتأديب أو التعزير يتفاوت بحسب القضية التي افتات فيها هذا المفتات على ولي الأمر، فقد يكون التعزير بسيطا خفيفا، وقد يكون إلى القتل وهو أعلى أنواع التعزير على الافتيات. وهذا مرجعه إلى ولي الأمر وحكمه وموازنته في فداحة مفتات في هذا المفتات. ننتقل الآن إلى أسباب الافتيات. الأسباب متعددة، ولكن أهم هذه الأسباب والله أعلم: أولا ضعف الوازع الديني، فمن ليس له دين يزعه ويمنعه من معصية ولي الأمر أو ركوب الموجة في مخالفة أمره أو التعدي على حق ولي الأمر، فتجد منه أحيانا تصرفات يفتات فيها على ولي الأمر. ومن أسباب الافتيات أيضا الثأر، فربما يكون لدى شخص مشكلة مع شخص آخر فلا يريد أن ينتظر حتى يقضي أو يحكم فيها ولي الأمر، فيذهب ويأخذ ثأره بنفسه، وهذا أيضا أمر محرم. ومن أسبابه أيضا الظلم، والظالم لا يستغرب منه أن يفتات على كل أحد. ومن الأسباب أيضا الجهل، الجاهل الذي لا يعرف أحكام الشريعة فلا يعرف أن هذا حقا من حقوق ولي الأمر أو حقا من حقوق غيره من أهل الولاية الصغرى أو حقا لأحد المسلمين، فربما تعدى على هذا الحق وافتات على صاحب الحق فيه. نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة القصيرة، وهي تعداد صور من صور الافتيات. نتحدث أول عن صور عامة ذكرها أهل العلم في الافتيات، ثم نتحدث عن بعض الصور التي تتعلق بهذه الجائحة التي نمر فيها، التي هي جائحة كورونا بحسب ما استقرأته واطلعت عليه. نقول بالله التوفيق، من صور الافتيات على الإمام الافتيات عليه في إقامة الحدود، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم أنه لا يجوز الافتيات على الإمام في إقامة الحدود كإقامة حد الزنا أو الخمر أو السرقة أو غيره من الحدود. كذلك من صور الافتيات على الإمام الافتيات عليه في القصاص، وقد نص بعض أهل العلم على أنه يجوز القتل تعزيرا لمن افتات على ولي الأمر بقتل من كان في حقه القصاص، لأنه قد يعرف أهل الدم وقد لا يتوجه في حقه حكم القصاص، فيكون هذا مستحقا هو بنفسه للقصاص أو قتله تعزيرا بسبب استيفائه القصاص بدون إذن ولي الأمر، فهذا مرجعه لولي الأمر. من صور الافتيات على ولي الأمر أيضا الافتيات عليه في أمر الجهاد وإعلانه ومصالحة غير المسلمين، وقد نقل شيخنا سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه مهمات حول الجهاد، نقل عن عدد من أئمة الدعوة نصهم على أن أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد ذمة معهم من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات على الوالي أو الاعتراض عليه فيها. ومن صور الافتيات أيضا التقدم للصلاة على الإمام الراتب الذي نصبه ولي الأمر، نص عليه ابن مفلح في كتابه المبدع وغيره من العلماء. ومن صور الافتيات أيضا على ولي الأمر الأذان قبل حضور المؤذن الراتب الذي عينه ولي الأمر. جاء في كشاف القناع إذا أذن غير المؤذن الراتب ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان لافتيات الأول عليه. هذه بعض الصور التي توضح مسألة الافتيات وذكرها العلماء سابقا. وثمة بعض الصور التي ذكرها أيضا العلماء ولها علاقة وطيدة بموضوعنا هذه الأيام الذي هو جائحة كورونا. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين وغيرهم منها. ونقول بالله التوفيق، من صور الافتيات في وقت جائحة كورونا الافتيات على ولي الأمر بمسابقته في نشر أخباره الخاصة قبل صدورها منه. مثال ذلك ما ذكره الإمام المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول: أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات ويطلق الرمي بالرصاص إشعارا بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة، لأن هذا مما يشيع الفوضى، فقد تكون الإذاعة غير سعودية وقد يخطئ فهم الإنسان، مع ما في ذلك أيضا من الافتيات على المسؤولين. من صور الافتيات أيضا قبل أن ننتقل للصورة الثانية، هذه الصورة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم وقال أنها من الافتيات، وهي أن الإنسان يعلن الأخبار قبل أن يذيعها ولي الأمر، وهو هنا في هذه القرية مثلا القاضي الذي ولاه ولي الأمر هذه المسألة بين المسلمين، وهو الذي يشيعها. وهذا نراه في كل عام في دخول الشهر وخروجه، الناس يحاولون أن يتسابقوا بمسابقة الجهات الرسمية في الإعلان عن ذلك. الآن لدينا بعض الناس يمارسون مثل هذه الأعمال، فتجده يسابق في نشر بعض الأخبار قبل أن تصدر رسميا من ولي الأمر، سواء متحدث الرسمي مثلا أعداد المصابين أو اللقاحات الجديدة أو العلاجات أو أي يعني مسألة المنع أو حظر التجول من بعض المدن أو غيرها. كل هذه المسائل نجد كثير من الناس يتصدون مع الأسف لبيانها قبل أن تصدر بشكل رسمي، ويفتاتون على ولي الأمر في ذلك. ويحدث هذا مع الأسف من كثير منا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتوب علينا وعلى المسلمين. ولكن لا بد للمسلم أن يتنبه أن مثل هذه الأمور فيها افتيات على ولي الأمر. كذلك من صور الافتيات الجلوس للتدريس أو الإفتاء، وهذه مسألة مهمة. الحقيقة لا يجوز سواء في هذه الجائحة أو في غيرها أن يجلس أحد للتدريس أو الإفتاء سواء في المساجد أو حتى في البث المباشر من غير إذن ولي الأمر، لأن هذا حق من حقه. وقد نص على ذلك عدد من أهل العلم نصا، منهم على سبيل المثال أبو زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب يقول: ولا يجلس المدرس والمفتي في المساجد الكبرى بغير إذن الإمام، لما في ذلك من الافتيات عليه. كذلك من صور الافتيات في زمن هذه الجائحة الخروج بدون حاجة في أزمان وأماكن البعث من التجول، وهذا إضافة لكونه من الافتيات والعصيان لولي الأمر، فيه أيضا تعريض للنفس للهلاك وأيضا تعريض الآخرين للخطر. كل هذه الأفعال أفعال محرمة. ومن صور الافتيات أيضا في وقت جائحة كورونا تفاخر بعض المشاهير أو حتى غير المشاهير بنقل الأخبار أو التغطيات الإعلامية بدون إذن الإمام، وهذا مع ما فيه من الافتيات فيه أيضا تشجيع للناس على ممارسة مثل هذه الأفعال وكثرة المفتاتين على ولي الأمر والمسؤولين في ذلك، وفيها تعدي على حقوق المسؤول. ومن صور الافتيات أيضا وبه نختم حتى لا نطيل عليكم، نشر الإشاعات المتعلقة بهذه الجائحة، جائحة كورونا أو كوفيد-19، نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا منها. نجد كثير من الناس ينشرون الإشاعات المتعلقة بهذه الجائحة دون التأكد منها، مثلا ينشرون ظهور علاجات أو لقاحات أو بعض الوصفات العشبية، العلاج بالأعشاب ونحو ذلك. وقد يخرج أيضا بعض الناس ويقول: أنا عندي علاج وعندي وصفة وعندي أعشاب ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز إلا لمن صرح له ولي الأمر وثبت لدى ولي الأمر صدقه وأعطاه الإذن في هذا التصرف الذي يتصرف به. ختاما، هذه الفترة وهذا الزمن الذي نمر به هو زمن صعب، وهو ابتلاء من الله عز وجل ليبتلينا وينظر ماذا نصنع. والمسلم في مثل هذه الأزمنة يجب عليه وجوبا أن يسعى في نجاته ونجاة من حوله من المسلمين ومن الأقارب بأن يسير وفق شريعة الله عز وجل. ومن ذلك هذا الموضوع الذي تطرقنا إليه بعدم الافتيات على ولي الأمر أو على المسؤولين في المسؤوليات التي ولاهم الله عز وجل فيها وابتلاهم فيها. وبناء على ذلك يجب على المسلمين وجوبا أن يطيعوا ولاة أمورهم وما يصدر من الجهات المسؤولة من تعليمات كمنع التجول وغيرها، حتى يرفع الله عز وجل الغمة عن المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة أيها الإخوة تأتي ضمن سلسلة فقه جائحة كورونا التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، ممثلا في مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة. عنوان هذه المحاضرة المختصرة القصيرة حرمة الافتيات على ولي الأمر. وولي الأمر أيها الإخوة الكرام هو رجل أعطاه الله عز وجل الولاية الكبرى أو الملك في بلد من بلدان المسلمين، فهو يقوم فيه بحماية الإسلام والشريعة الإسلامية وإقامة الحدود والفصل في القضايا والأحكام، وكذلك تنظيم شؤون الناس من مسلمين وغيرهم في هذه البلاد، ويسوسهم سياسة شرعية موافقة للكتاب والسنة. وسواء كان اسمه إماما أو ملكا أو أميرا أو سلطانا أو واليا أو حاكما أو رئيسا أو غير ذلك المسميات، كل هذه المسميات هي لمسمى واحد، هو ولي الأمر. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر، من ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه الأحاديث كلها وغيرها من الأحاديث تدل على لزوم طاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، وأن الواجب الصبر إذا حصل ظلم منهم، لأنه كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية: أن ما يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور. وقد نقل ابن أبي العز أيضا عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه جاء في بعض كتب الله: أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه أو جعلتهم له رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تنشغلوا بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. انتهى. هذا يقال في شأن ولاة الأمور الظالمين، فما بالكم بنا نحن ونحن نعيش في ظل ولاية عادلة صالحة بحمد الله عز وجل، قائمة بشرع الله في الناس، وتبذل كل عناية ورعاية وإصلاح في رعيتها، فالحمد لله رب العالمين. إذا عرفنا كل ما مضى نأتي إلى مسألتنا الخاصة بهذه المحاضرة، وهي الافتيات أو الافتئات، والافتيات بالياء هو الأرجح والأصح عند أهل اللغة. فالافتيات على ولي الأمر هو من المعصية له، بل من أشد المعصية لولي الأمر وعدم الطاعة والسمع له. والافتيات هو الاستبداد بالرأي والسبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه. وقد عرفه بعض الباحثين بأنه التعدي على حق من له الحق بفعله عنه دون استئذان. والافتيات تقريبا هو نفسه ما يعرفه أهل الأنظمة أو القانون بالتدخل، فيسمونه التدخل ويعرفونه بأنه التدخل بدون سبب قانوني أو نظامي في أعمال الغير. وقد يأتي في اصطلاح بعض الفقهاء بألفاظ أخرى، منها التعدي وهو الظلم ومجاوزة الحد، لكن التعدي كما هو معلوم أكبر وأعم من الافتيات. وقد يأتي أيضا بلفظ آخر يسميه الفقهاء الفضولي أو الفضالة. والفضول عندهم الذي يتصرف في أمر ليس هو فيه أصيل ولا وكيل. وفي كل الأحوال أن كل من يتعدى على حق غيره فيتصرف فيه هو مفتات عليه. والافتيات سواء كان على ولي الأمر أو على غيره هو محرم بلا شك ولا يجوز، لأنه تعد على حق من هو الأولى به، لكنه يكون أشد حرمة إذا كان على ولي الأمر والإمام، وفيه التعزير لأنه إساءة للإمام وحقه. وقد جاء في الدرر السنية في وصف الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه إمام يبذل النصح للرعية ويبني المساجد لهم ويبث الدعاة فيهم، ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على هذه الجزيرة، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور دون أخذ إذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين وفارق جماعتهم. طيب، ما هو العمل مع المفتات إذا افتات على ولي الأمر؟ أولا يجب على ولي الأمر أن يمنعه من هذا الافتيات، ولذلك قال الإمام أحمد كما جاء في كشاف القناع للبهوتي: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. يقول القاضي رحمه الله في الأحكام السلطانية: منع ذلك بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه. وأهم أسباب الافتيات أيها الإخوة الكرام، قبل ذلك نتحدث أيضا أن المفتات إضافة إلى أن الإمام لابد له من منعه من ذلك، فيحق له أن يعزره ويؤدبه. يقول المرغيان الحنفي في كتاب الهداية: ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. والتأديب أو التعزير يتفاوت بحسب القضية التي افتات فيها هذا المفتات على ولي الأمر، فقد يكون التعزير بسيطا خفيفا، وقد يكون إلى القتل، وهو أعلى أنواع التعزير على الافتيات. وهذا مرجعه إلى ولي الأمر وحكمه وموازنته في فداحة ما افتات في هذا المفتات. ننتقل الآن إلى أسباب الافتيات. الأسباب متعددة، ولكن أهم هذه الأسباب والله أعلم: أولا ضعف الوازع الديني، فمن ليس له دين يزعه ويمنعه من معصية ولي الأمر أو ركوب الموجة في مخالفة أمره أو التعدي على حق ولي الأمر، فتجد منه أحيانا تصرفات يفتات فيها على ولي الأمر. ومن أسباب الافتيات أيضا الثأر، فربما يكون لدى شخص مشكلة مع شخص آخر فلا يريد أن ينتظر حتى يقضي أو يحكم فيها ولي الأمر، فيذهب ويأخذ ثأره بنفسه، وهذا أيضا أمر محرم. ومن أسبابه أيضا الظلم، والظالم لا يستغرب منه أن يفتات على كل أحد. ومن الأسباب أيضا الجهل، الجاهل الذي لا يعرف أحكام الشريعة فلا يعرف أن هذا حقا من حقوق ولي الأمر أو حقا من حقوق غيره من أهل الولاية الصغرى أو حقا لأحد المسلمين، فربما تعدى على هذا الحق وافتات على صاحب الحق فيه. نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة القصيرة، وهي تعداد صور من صور الافتيات. نتحدث أول عن صور عامة ذكرها أهل العلم في الافتيات، ثم نتحدث عن بعض الصور التي تتعلق بهذه الجائحة التي نمر فيها، التي هي جائحة كورونا، بحسب ما استقرأته واطلعت عليه. نقول بالله التوفيق، من صور الافتيات على الإمام الافتيات عليه في إقامة الحدود، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم أنه لا يجوز الافتيات على الإمام في إقامة الحدود كإقامة حد الزنا أو الخمر أو السرقة أو غيره من الحدود. كذلك من صور الافتيات على الإمام الافتيات عليه في القصاص، وقد نص بعض أهل العلم على أنه يجوز القتل تعزيرا لمن افتات على ولي الأمر بقتل من كان في حقه القصاص، لأنه قد يعفو أهل الدم وقد لا يتوجه في حقه حكم القصاص، فيكون هذا مستحقا هو بنفسه للقصاص أو قتله تعزيرا بسبب استيفائه القصاص بدون إذن ولي الأمر، فهذا مرجعه لولي الأمر. من صور الافتيات على ولي الأمر أيضا الافتيات عليه في أمر الجهاد وإعلانه ومصالحة غير المسلمين، وقد نقل شيخنا سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه مهمات حول الجهاد، نقل عن عدد من أئمة الدعوة نصهم على أن أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد ذمة معهم من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات على الوالي أو الاعتراض عليه فيها. ومن صور الافتيات أيضا التقدم للصلاة على الإمام الراتب الذي نصبه ولي الأمر، نص عليه ابن مفلح في كتابه المبدع وغيره من العلماء. ومن صور الافتيات أيضا على ولي الأمر الأذان قبل حضور المؤذن الراتب الذي عينه ولي الأمر. جاء في كشاف القناع، إذا أذن غير المؤذن الراتب ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان لافتيات الأول عليه. هذه بعض الصور التي توضح مسألة الافتيات وذكرها العلماء سابقا. وثمة بعض الصور التي ذكرها أيضا العلماء ولها علاقة وطيدة بموضوعنا هذه الأيام الذي هو جائحة كورونا. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين وغيرهم منها. ونقول بالله التوفيق، من صور الافتيات في وقت جائحة كورونا الافتيات على ولي الأمر بمسابقته في نشر أخباره الخاصة قبل صدورها منه. مثال ذلك ما ذكره الإمام المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول: أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات ويطلق الرمي بالرصاص إشعارا بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة، لأن هذا مما يشيع الفوضى، فقد تكون الإذاعة غير سعودية، وقد يخطئ فهم الإنسان مع ما في ذلك أيضا من الافتيات على المسؤولين. من صور الافتيات أيضا قبل أن ننتقل للصورة الثانية، هذه الصورة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم وقال أنها من الافتيات، وهي أن الإنسان يعلن الأخبار قبل أن يذيعها ولي الأمر، وهو هنا في هذه القرية مثلا القاضي الذي ولاه ولي الأمر هذه المسألة بين المسلمين، وهو الذي يشيعها، وهذا نراه في كل عام في دخول الشهر وخروجه، الناس يحاولون أن يتسابقوا بمسابقة الجهات الرسمية في الإعلان عن ذلك. الآن لدينا بعض الناس يمارسون مثل هذه الأعمال، فتجده يسابق في نشر بعض الأخبار قبل أن تصدر رسميا من ولي الأمر، سواء متحدث الرسمي مثلا أعداد المصابين أو اللقاحات الجديدة أو العلاجات أو أي يعني مسألة المنع أو حظر التجول من بعض المدن أو غيرها. كل هذه المسائل نجد كثير من الناس يتصدون مع الأسف لبيانها قبل أن تصدر بشكل رسمي، ويفتاتون على ولي الأمر في ذلك، ويحدث هذا مع الأسف من كثير منا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين، ولكن لا بد للمسلم أن يتنبه أن مثل هذه الأمور فيها افتيات على ولي الأمر. كذلك من صور الافتيات الجلوس للتدريس أو الإفتاء، وهذه مسألة مهمة الحقيقة. لا يجوز سواء في هذه الجائحة أو في غيرها أن يجلس أحد للتدريس أو الإفتاء سواء في المساجد أو حتى في البث المباشر من غير إذن ولي الأمر، لأن هذا حق من حقه، وقد نص على ذلك عدد من أهل العلم نصا، منهم على سبيل المثال أبو زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب يقول: ولا يجلس المدرس والمفتي في المساجد الكبرى بغير إذن الإمام، لما في ذلك من الافتيات عليه. كذلك من صور الافتيات في زمن هذه الجائحة الخروج بدون حاجة في أزمان وأماكن البيع من التجول، وهذا إضافة لكونه من الافتيات والعصيان لولي الأمر، فيه أيضا تعريض للنفس للهلاك، وأيضا تعريض الآخرين للخطر، وكل هذه الأفعال أفعال محرمة. ومن صور الافتيات أيضا في وقت جائحة كورونا تفاخر بعض المشاهير أو حتى غير المشاهير بنقل الأخبار أو التغطيات الإعلامية بدون إذن الإمام، وهذا مع ما فيه من الافتيات فيه أيضا تشجيع للناس على ممارسة مثل هذه الأفعال وكثرة المفتاتين على ولي الأمر والمسؤولين في ذلك، وفيها تعدي على حقوق المسؤول. ومن صور الافتيات أيضا وبه نختم حتى لا نطيل عليكم، نشر الإشاعات المتعلقة بهذه الجائحة، جائحة كورونا أو كوفيد-19، نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا منها. نجد كثير من الناس ينشرون الإشاعات المتعلقة بهذه الجائحة دون التأكد منها، مثلا ينشرون ظهور علاجات أو لقاحات أو بعض الوصفات العشبية، العلاج بالأعشاب ونحو ذلك، وقد يخرج أيضا بعض الناس ويقول: أنا عندي علاج وعندي وصفة وعندي أعشاب ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز إلا لمن صرح له ولي الأمر وثبت لدى ولي الأمر صدقه وأعطاه الإذن في هذا التصرف الذي يتصرف به. ختاما، هذه الفترة وهذا الزمن الذي نمر به هو زمن صعب، وهو ابتلاء من الله عز وجل ليبتلينا وينظر ماذا نصنع. والمسلم في مثل هذه الأزمنة يجب عليه وجوبا أن يسعى في نجاته ونجاة من حوله من المسلمين ومن الأقارب، بأن يسير وفق شريعة الله عز وجل. ومن ذلك هذا الموضوع الذي تطرقنا إليه بعدم الافتيات على ولي الأمر أو على المسؤولين في المسؤوليات التي ولاهم الله عز وجل فيها وابتلاهم فيها. وبناء على ذلك يجب على المسلمين وجوبا أن يطيعوا ولاة أمورهم وما يصدر من الجهات المسؤولة من تعليمات كمنع التجول وغيرها، حتى يرفع الله عز وجل الغمة عن المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.